الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم مبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 35 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله، ضمن رسالة وقراءة سلسلة المطولات. ونبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على الآية 31 بعد 200 من سورة البقرة، ونحن في يوم الأحد ليلة 2 من شهر الله ذي القعدة عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قراءة مع الدكتور أحمد الهواري.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة، أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها أي يتركها حتى تنقطع عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن، من غير شنآن ولا مخاصمة ولا تقابح. قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال ابن عباس ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع مقاتل ابن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انطلاق العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه، فقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي بمخالفته أمر الله تعالى. وقوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قال ابن جرير عند هذه الآية: أخبرنا أبو كريب، أخبرنا إسحاق بن منصور عن عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين، فأتاه أبو موسى قال: يا رسول الله، أغضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدهم: قد طلقت، قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلقوا المرأة
نعم في قبل عدتها، يعني في ما تستقبل هي العدة، يعني إما في طهر لم يجامعها فيه. نعم، هذا معناه في قبول عدتها.
أحسن الله عليك. نعم. ثم رواه من وجه آخر عن أبي خالد الدالاني وهو يزيد بن عبد الرحمن وفيه كلام، وقال: مسروق هو الذي يطلق في غير كنهه ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة. وقال الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق يقول: كنت لاعبا، أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعبا، فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فألزم الله بذلك. وقال ابن مردوية: حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا أبو أحمد الصيرفي، حدثني جعفر بن محمد السمسار، عن إسماعيل بن يحيى، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق، فأنزل الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطلاق. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا المبارك بن فضالة، عن الحسن هو البصري قال: كان الرجل يطلق ويقول: كنت لاعبا، ويعتق ويقول: كنت لاعبا، وينكح ويقول: كنت لاعبا، فأنزل الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق أو اعتق أو نكح أو أنكح جادا أو لاعبا فقد جاز عليه. وكذلك رواه ابن جرير
وكذا
رواه ابن جرير من طريق الزهري عن سليمان بن أرقم عن الحسن مثله وهذا مرسل. وقد رواه ابن مردوية عن طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء موقوفا عليه. وقال أيضا حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سلمة عن الحسن عن عبادة بن الصامت في قول الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول كنت لاعبا ويقول قد أعتقت ويقول كنت لاعبا فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من قال هن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه الطلاق والعتاق والنكاح. والمشهور
طبعا هذا الحديث ثلاث جدهن جد أو هزلهن جد أو ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب هذا الحديث في جميع طرق إسناده ضعف لكن المعنى مجمع عليه. نعم
أحسن الله عليك. والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن حبيب ابن حبيب بن أدرك عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة
ماه بالفارسية معناه القمر والكاف إذا أدخل على الأسماء للتصغير عندهم فماهك القميرة لما مثلا أنت اسمك أحمد إذا أرادوا أن يصغروا اسمك إيش يقولون
أحيمد
لا بالفارسية أحمدك
أحمدك
فهمت هذا طريقة عندهم في التصغير فماهك هذا اسمه أو لقبه. نعم
أحسن الله عليك. عن ابن ماهك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن هزل النكاح والطلاق والرجعة.
صواب بالكسر
جدهن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد
نعم
النكاح والطلاق والرجعة. وقال الترمذي حسن غريب. وقوله واذكروا نعمة الله عليكم أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي السنة يعظكم به أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم. واتقوا الله أي فيما تأتون وفيما تذرون. واعلموا أن الله بكل شيء عليم أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك.
المقصود أن الطلاق شرع فمن طلق فليحسن ولا يجوز له أن يقبح وأن يسفه إذا طلق. بعض الناس اليوم إذا طلق يضرب ويطردها من بيتها هذا لا يجوز. الطلاق كما كان في وقت الزواج كان بموافقة كذلك الطلاق تكون بموافقة. وما عليه الناس اليوم من فرحهم في أحوال الطلاق ومن مخاصماتهم في من فرحهم في أحوال الزواج ومن مخاصماتهم في أحوال الطلاق فلا فرحهم على الهدي ولا مخاصماتهم على الهدي ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجدهم في الأفراح يسرفون ويبذرون ويطبلون ويزمرون وتجدهم في الطلاق يخاصمون ويفجرون ويسبون ويشتمون ويلعنون. نعم
أحسن الله إليك. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهى الله أن يمنعها. وكذا رواه العوفي عنه عن ابن عباس أيضا. وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك أنها أنزلت في ذلك. وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية وفيه دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها وأنه لا بد في النكاح من ولي كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية كما جاء في الحديث لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وفي الأثر الآخر لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضعه من كتب الفروع وقد قررنا ذلك في كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة.
يعني لو كان الزواج والرجعة إلى المرأة بدون إذن الولي لما كان هناك داع من مخاطبة الأولياء فلا تعضلوهن. فلما خاطب الله الأولياء علمنا أن بيدهم العضل، بيدهم الأمر. إذن الآية الأولى، لاحظ الفرق بين الآية الأولى، وإذا طلقت الآية اللي قرأناها أولا في أول الآية، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، خطاب لمن؟ للأزواج. صح؟ إذن جعل الأمر للرجال. وفي الآية الثانية، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، خطاب لأولياء المرأة. المرأة بين الآية والآية، إذن ليس لها شيء. نعم تستأذن تستأمر، لكن ليس لها أن تزوج نفسها. وقد حصل كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أن هذا قول عامة السلف والخلف. أي نعم هناك صور معينة اختلف فيها العلماء، فقد جوز فقهاء الكوفة أن المرأة تزوج نفسها إذا كانت ثيبا مثلا في بعض الصور، لكن هذا مرجوح وأن الحديث واضح، لا نكاح إلا بولي. نعم
أحسن الله عليكم. وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته، فقال البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا عباد بن راشد، حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي. قال البخاري وقال
هذا نص أن الناس يروحون له ما يروحون عند أخته. ليش؟ المرأة ما تزوج نفسها. نعم.
قال البخاري وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل بن يسار حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه من طرق متعددة عن الحسن عن معقل بن يسار به، وصححه الترمذي أيضا ولفظه عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب فقال له طلقها تطلق، ثم قال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال سمع لربي وطاعة، ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك. زاد ابن مردوية وكفرت عن يميني. وروى ابن جرير عن ابن جريج قال هي جمل بنت يسار كانت تحت أبي البداح. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي
عمرو بن عبد الله. نعم
أحسن الله عليكم. قال هي فاطمة بنت يسار. وهكذا ذكر في غير واحد من السلف أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته. وقال السدي نزلت في جابر بن عبد الله وابن عم له، والصحيح الأول والله أعلم. وقوله ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولاية أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف يؤتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء، ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن وترك الحمية.
يعني الآن كلمة الولاية، الولاية منع الولاية أي منع الأولياء، منع الأولياء. وعندنا في إخواننا في مصر يسمون المرأة يا ولية. شنو يعني يا ولية؟ هذا غير صحيح. هم يقصدون يا ولية يعني يا من أمرها بيدها، هذا لا يصح إلا على مذهب من يرى إيش؟ من يرى ما يسمى بزواج العرفي، يصح أن تقول يا ولية.
ما كانش في زواج عرفي من زمان، الكلمة
لا موجود.
موجود
موجود نعم. نعم.
وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم، والله يعلم أي من المصالح فيما يؤمر به وينهى عنه وأنتم لا تعلمون، فيما يأمر به وينهى عنه وأنتم لا تعلمون، أي الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فالاعتبار بالرضاعة بعد ذلك، ولهذا قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم.
نعم، لم يحرم أو لم يحرم، يجوز لم يحرم يعني على من ارتضع معهم، ولم يحرم أي الرضاع بعد الحولين. نعم،
أحسن الله عليك. قال الترمذي: باب ما جاء في الرضاعة، في أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة. قلت: تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين، ومعنى قوله إلا ما كان في الثدي أي في محل الرضاعة قبل الحولين، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن وكيع وغندر.
هذه رواية لطيفة نستفيد نحن في هذا العصر منها، ما فتق الأمعاء في الثدي أو في الثدي أو في الثدي، معناه لو أخذوا حليب الأم وجففوها ثم وضعوها في الرضاعة ثم أرضعوا الولد لا يحرم. هذه فائدة هذه الرواية. نعم،
أحسن الله لك. أي في عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني مات في الثدي إن له مرضعا في الجنة. وهكذا أخرجه البخاري في حديث من حديث شعبة، وأنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لأن ابنه إبراهيم عليه السلام مات وله سنة وعشرة أشهر.
وإنما بكسر الإن،
وإنما
نعم لا يصح،
وإنما قال ذلك لأن ابنه إبراهيم مات وله سنة وعشرة أشهر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة، يعني تكمل رضاعة. ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن جلال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. ثم قال: ولم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ. قلت: وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن يزيد عن ابن عباس موقوفة، ورواه الدراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وزاد: وما كان بعد الحولين فليس بشيء. وهذا أصح.
أنا الدراوردي
ما أدري والله،
ما قلت لكم المعنى. دراوردي هي كلمة فارسية، لقب هذا الرجل، معناها دراوردي أي الداخل من الباب.
دار
بمعنى الباب،
الدار البرد، الباب
دار اسم من اسماء الباب، أورد يعني المدخول من الباب أو الداخل.
عجيب. نعم، صلى الله عليك. وقال أبو داود الطيالسي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاعة إلا بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام. وتمام الدلالة من هذا الحديث بقوله تعالى: وفصاله في عامين، وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية
وهو مذهب مالك في رواية. نعم،
نعم عنه أن مدته سنتان وشهران وفي رواية وثلاثة أشهر. قال أبو حنيفة وقال أبو حنيفة سنتان وستة أشهر. وقال زفر بن الهذيل ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين.
طبعا زفر بن الهذيل الكوفي من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة وهو أقيسهم. نعم
أحسن الله عليك. ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين. وهذا رواية عن الأوزاعي. قال مالك ولو
الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، وكان له مذهب عظيم في الفقه، لكن أهل الشام ضيعوه فضاع فقهه إلا في الكتب. نعم
أحسن الله عليكم. قال مالك ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم لأنه قد صار بمنزلة الطعام، وهو رواية عن الأوزاعي. وقد روي عن عمر وعلي أنهما قال لا رضاعة بعد فصال، فيحتمل أنهما أراد الحولين كقول الجمهور سواء فطم أو لم يفطم، ويحتمل أنهما أراد الفعل كقول مالك والله أعلم. وقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها
طبعا أرجح الأقوال هو قول الجمهور أن الرضاعة في الحولين مؤثر، سواء كان الولد يطعم أو لا يطعم، وسواء كان الولد فطم أو لم يفطم، ما دام قبل الثدي مرة أخرى فإن ذلك دليل على قبوله. نعم
أحسن الله عليك. وقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم، وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد. وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضيعه، وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حنيفة أبي حذيفة أن ترضيعه وكان كبيرا، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا ذلك من الخصائص، وهو قول الجمهور وحجة الجمهور، وهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عائشة. ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. وسيأتي الكلام على مسائل الرضاعة وفيما يتعلق برضاع الكبير عن قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وقوله
قول الجمهور هو الصحيح، وقول عائشة رضي الله عنها ومن وافقها كعطاء من التابعين والليث بن سعد المصري من الأئمة الذين كان لهم مذهب في مصر ثم اندثر قول مرجوح. وأما الأئمة الأربعة فمذهبهم ما ذكره الإمام ابن كثير، وكذلك الفقهاء السبع. الأئمة الأربعة معروفين وحنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أما الفقهاء السبعة فهم إذا أطلق فالمقصود بالفقهاء السبعة المقصود الفقهاء السبعة الذين كانوا في زمن التابعين في المدينة إليهم المرجع في الفتوى، وقد جمعهم الإمام ابن القيم في بيتين فقال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سعيد سليمان خارجة، هؤلاء هم السبعة، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام على أحد الأقوال، وفي أحد الأقوال أبو سلمة مكان عروة، وفي أحد الأقوال سالم مكان عروة، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. القاسم جده من أبي أبو بكر وجده من أمي علي، وكذلك سعيد بن المسيب بن حزن وهو أبوه المسيب صحابي، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت. نعم وأحيانا ربما في المغني تسمع عبارة وهو قول الفقهاء العشرة، ويقصد بالعشرة الأربعة المعروفين ويضاف إليهم سفيان والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن أبي ذئب وأمثاله.
أحسن الله عليك. وقوله على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال الضحاك: إذا طلق الرجل زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. وقوله: لا تضار والدة بولدها، أي بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا. ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت، ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك، كما لا يحل له انتزاع منها لمجرد الضرار بها لها. ولهذا قال: ولا مولود له بولده، أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها. قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغيرهم.
يعني المقصود لا تجوز المضارة لا من جهة الأم على الأب ولا من جهة الأب على الأم. بعض الحريم إذا تطلقنا يذهبنا إلى بعض المحامين الذين عندهم الفذلكة وحسن الكلام، فيضرون الأب بكثرة النفقات والأموال التي يحكم بها القاضي، وتظن هي والمحامي أن هذا مباح. هذا ليس مباح، المضارة محرمة. وكذلك العكس، بعض الآباء إذا طلق لا يدفع النفقة بطريقة صحيحة فيضر الأم ويضر الولد، وهذا لا يجوز. الإنسان حتى لو طلق يجب أن يكون محسنا إلى طليقه. نعم.
وقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، قيل هي في عدم الضرار لقريبه، وقال مجاهد الشعبي والضحاك: وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق وعلى والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور، وقد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره، وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف، ويرشح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعة: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
من ملك ذا رحم محرم، مثلا اشترى عبد تبين له أنه عمه مثلا من الرضاع وعمه من الصلبة يعتق، أو تبين أنه خاله وتبين أنه ابن عمه يعتق عليه، فدل على أن النفقة أو الآية واضحة: وعلى الوارث مثل ذلك. لماذا جعل على الوارث نفقة لو كانت النفقة على الأقارب ليس بواجب؟ يعني مثلا عم غني وأبناء أخ فقراء، يجب على العم أن ينفق على الأبناء الأيتام الفقراء الذين عنده وجوبا ما دام غني. متى نقول لا يجب؟ إذا لم يكن عنده فضلة من المال. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو في عقله، وقد قال سفيان الثوري عن الأعمش:
في بدنه من حيث أنه ربما لا يتغذى جيدا بعد ذلك، وفي عقله من حيث أنه يصبح مذللا.
أحسن الله.
واضح؟
نعم. أحسن الله عليك. وقد قال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين فقال: لا ترضعيه. وقوله:
أنا أدركت بعض عجائزنا مع أن والدي رحمه الله كان ينهاها كثيرا وهي من محارمه، لكنها كانت ترضع إلى سن الخامسة. سبحان الله. وفعلا يعني الولد كان من أترابي لكن كان سفيه العقل ضعيف البدني. نعم.
وقوله: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي فإذا اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاور في ذلك وأجمع عليه فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منهم أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز الواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر. قال الثوري وغيره: وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله تعالى بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفل لهما وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه، كما قال في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى.
لاحظ: فإن أراد فصالا عن تراض منهما، هذا كله بعد الطلاق. وقال في سورة الطلاق: وأتمروا بينكم بمعروف، هذا أيضا بعد الطلاق، فهذا يدل على أهمية حسن المعاشرة بعد الطلاق. نعم
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف, أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم من أن يستلم منهما الولد, أن يستلم منهما الولد إما لعذر منه
أن يستلم أن يستلم أن يستلم منه هو
أن يستلم منها الولد
يعني. أيوة
أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أو العذر له فلا جناح عليهما في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد. وقوله واتقوا الله أي في جميع أحوالكم واعلموا أن الله بما تعملون بصير, أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هذا أمر من الله تعالى للنساء التي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال, وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع, ومستنده في غير المدخول بهن بها عموم الآية الكريمة. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فترددوا إليه شهرا في ذلك فقال أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريان من, أي لها الصداق كاملا, وفي لفظ لها صداق مثلها ولا وكس ولا شطط ولا وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في
بروع بنت واشق
في بروع بنت واشق ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا.
نعم هذا الحديث نص أن المرأة إذا تزوجها الرجل ولم يجعل لها صداقا معلوما ثم مات عنها ولم يدخل بها أن لها الصداق قبل قسمة الميراث ولها الميراث فهي زوجة وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة ولو لم يدخل بها. نعم لأن العدة من باب الفائدة العلمية, العدة أيها الإخوة ليس لمجرد إبراء الرحم. ألا ترون أن المرأة الكبيرة السن ذات السبعين والثمانين تعتد ولا لا؟ وش علاقة إبراء الرحم بالموضوع؟ لا هذا من حق الزوج على الزوجة, لأنها إذا جلست أربعة أشهر وعشرا معتدة تكثر من الدعاء للزوج. نعم
أحسن الله إليك. وفي رواية فقام رجال من أشجع فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم الآية لعموم قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعشرة
أو أربعة أشهر وعشر
أو أربعة أشهر وعشر للجمع بين الآيتين. وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه أنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته, وفي رواية فوضعت حملها بعده بليال فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. فقالت سبيعة
هناك بأبعد الأجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعشر
نعم
وهنا أربعة نعم
أربعة أشهر وعشر
نعم.
قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال أبو عمر بن عبد البر وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة يعني لما احتج عليه به قال ويصحح ذلك عنه أن أصحابه أفتوا بحديث
يعني سبيعة. لما احتج عليه به لأن محتج غير مذكور.
أي نعم.
يعني لما احتج عليه يسمى فاعله.
نعم. قال ويصحح ذلك عنه أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة. وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة، فإن عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمس ليال على قول الجمهور، لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحد فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة. ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية، وذلك لأن العدة في من باب الأمور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة.
طبعا الراجح هو قول الجمهور أن الأمة على النصف عدتها على النصف من عدة الحرائر في الطلاق وفي الوفاة. نعم.
وقد ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية وغيرهما أن وغيرهما أن الحكمة في جعل عدة الوفاة 4 أشهر و10 لاحتمال اشتمال الرحم على حمل، فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجودا كما جاء في حديث
هذا من الحكم. نعم
كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما، إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح. فهذه 43 أربعينات 4 أشهر. نعم. والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه، والله أعلم. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ الروح. وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: لما صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيه الروح. ورواهما ابن جرير.
طبعا هذا على القول بأن نفخ الروح يكون بعد 20 و100 يوم، وهو قول الجمهور. وأما على حديث حذيفة بن أسيد أو أسيد أن نفخ الروح كما في صحيح مسلم يكون بعد 40 ليلة 41 أو 42، وعندي أن هذا أرجح، والله أعلم. كلمة هنا مكتوب فينفح فيه الروح، طبعا الحديث هنا كاتبين رواه البخاري ومسلم. أما في البخاري ومسلم ففي الحديث بالخاء المعجمة فينفخ فيه الروح، ما أدري منين جايبين فينفح.
إيه أنا فعلا مستدل بالبخاري ومسلم تحت. ما أدري والله.
أي لا، الصواب أكتب جنب الحاشية الصواب بالخاء المعجمة فينفخ فيه الروح. نعم. إيه أنتم نسختكم طيبة. نعم.
أحسن الله عليك. وقال سعيد بن أبي عروبة وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: لما صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيه الروح. رواهما ابن جرير. ومن هنا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة منها هنا، لأنها صارت فراشا كالحرائر. والحديث الذي رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10.
لا، إذا عدة أم الولد، عدة مبتدأ، وين الخبر؟ عدة أم الولد توفي عنها
أربعة أشهر وعشرا.
لأن عشر معطوف على أربعة. إيش ما كان إعراب أربعة فالعشر تابع.
أي وراه. أي نعم.
أربعة وعشرا. أربعة وعشرا. أربعة وعشرا.
عشرا. نعم. جزاك الله خير شيخ. ورواه أبو داود عن قتيبة عن غندر وعن ابن المثنى عن ابن عبد الأعلى وابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص فذكره. وقد روي عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث، وقيل إن قبيصة لم يسمع عمرا. وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف، منهم سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وأبو عياض الزهري وعمر بن عبد العزيز، وبه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن مروان وهو أمير المؤمنين، وبه يقول الأوزاعي وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل في رواية عنه.
طبعا هذا القول مرجوح، الراجح هو قول الجمهور. نعم.
وقال طاووس وقتادة: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح بن حيي تعتد بثلاث حيض وهو قول علي وابن
الصواب الحسن بن صالح بن حي وليس بن حيي.
والحسن بن صالح بن حي
نعم.
تعتد بثلاث حيض وهو قول علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه عدتها حيضة وبه يقول ابن عمر والشعبي ومكحول والليث أبو عبيد وأبو ثور والجمهور. وقال الليث ولو مات وهي حائض أجزأتها. وقال مالك فلو كانت ممن لا تحيضه ثلاثة أشهر. وقال الشافعي والجمهور شهر وثلاثة أحب إلي والله أعلم. وقوله فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وفي الصحيحين أيضا عن أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي
هذا خطأ مطبع إن ابنتي توفي عنها زوجها
إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها.
في الصحيحين محفوظ بكلمة إن ابنتي
أحسن الله عليك. إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال لا. كل ذلك يقول لا مرتين أو ثلاثة ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة.
إحداكن هذا خطأ آخر. نعم
أحسن الله عليك. قالت زينب بنت أم سلمة كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا
بكسر الحاء.
دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تستطيع.
الحفش هو أظلم مكان في البيت يوضع فيه أجلكم الله الجل والسرجين ونحو ذلك. نعم
أحسن الله عليك.
وغالبا الحفش إنما يكون في مكان الدوام، غرفة داخل مكان الدوام. نعم.
ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تخرج فتعطى بعرة.
طبعا هذا إذا بقيت حي
لحرقة
إن المكان مكان قذر وميكروبات لكن إن بقيت حية بعد سنة تخرج. أيوة إيش تفعل؟
فتعطى بعرة فترمي بها ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به
فقلما تفتض بشيء مجرد ما تشيل ثيابها سنة ما غيرت ثيابها، تحط الثياب جلكم الله على حمار ولا على رأس شاء الحمار والشاء تموت من الميكروبات اللي فيها. هذا جاهلية. نعم مثل الآن الجاهلية موجودة اليوم، حتى اليوم لا تظنوا جاهليات كثيرة، منها في بعض الأديان في الهند أن الزوج إذا مات يحرقون معها الزوج وهي حية يحرقونها. نعم لا حول ولا قوة إلا.
ومنها هنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة.
ذهب كثيرون
من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها وهي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية كما قاله ابن عباس وغيره، وهذا وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره.
نعم في هذا نظر، لأن آية وصية للأزواج متاعا للحول في السكنة، وأما هذه الآية تربصنا بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة هذه في العدة، فالجهة منفكة فما في داعي للقول بالنسخ، وسيأتي تفصيله. نعم
أحسن الله عليك. والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك، وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا، ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا، وهل يجب في عدة البائن فيه قولان، ويجب الإحداد على جميع
الصواب وهل يجب في عدة البائن فيه قولان. الصواب أنه لا يجب، إنما الإحداد خاص بعدة الوفاة. نعم
أحسن الله عليك. ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن، سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والآمة والمسلمة والكافرة لعموم الآية. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا إحداد على الكافرة، وبه يقول أشهب وابن نافع من أصحاب مالك. وحجة قائل هذه المقالة قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالوا فجعله تعبد.
يعني لو أن رجلا تزوج من نصرانية ثم مات عنها، هذه كافرة الآن، هل هذه الكافرة تعتد أو ليس عليها عدة؟ هذه صورة المسألة. فأبو حنيفة وأصحابه قالوا لا إحداد على الكافر، ما عليها عدة إحداد، هذا معنى قوله. قال وبه يقول أشهب وابن نافع من أصحاب مالك. نعم. وحجة قائل هذه المقالة،
وحجة قائل هذه المقالة قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالوا فجعله تعبدا. وألحق أبو حنيفة وأصحابه الثوري الصغيرة بها لعدم التكليف، وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة المسلمة لنقصها، ومحل تقرير ذلك كله في كتب الأحكام والفروع، والله الموفق للصواب. وقوله فإذا بلغنا،
يعني الآن هذه مسألة مهمة، هل الإحداد أربعة أشهر وعشرة تعبدي محض أو تعبدي ولحكم معقولة؟ فالجمهور قالوا إن الإحداد لحكم معقولة وللتعبدي، فلا يترك الإحداد مع عدم وجود الحكمة مثلا في الآيسة، ولا يترك الإحداد مع عدم وجود التعبد كالكافرة. فهمتم الآن؟ وهذا كلام سليم وسديد وهو الصواب إن شاء الله.
يعني الراجح أن حتى الكافرة تعتد.
نعم نعم، وقول الجمهور.
أحسن الله عليك. وقوله فإذا بلغنا أجلهن أي انقضت عدتهن، قاله الضحاك والربيع بن أنس. فلا جناح عليهن، قال الزهري، وأي على أوليائها فيما
فعلن.
فلا جناح عليكم، قال الزهري، وأي على أوليائها.
نعم.
فيما فعلنا، يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن. قال العوفي عن ابن عباس إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويد، فذلك المعروف. وروي عن مقاتل ابن حيان ونحوه. وقال ابن جرير عن مجاهد فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، قال هو النكاح الطيب الحلال الطيب. وروي عن الحسن والزهري والسدي نحو ذلك.
يعني أنها إذا انقضت عدتها تتجمل وتخرج في مجامع النساء حتى يراها النساء ويعلمن أنها تريد الزواج. نعم. وهذا فيه دلالة على جواز خروج النساء متجملات في مناسبات النساء ليرين ذلك لهن، لعل أحدا منهن أن يذكرنها عند من يريد الزواج بها. نعم. وليس المقصود أنها تتجمل وتتزين وتخرج في مجامع الرجال، فإن هذه فتنة ومحرم عليها ذلك. أحسن. واضح؟ زين. نعم.
ولا جناح عليك.
لأن أنا مرة قرأت من أحد، ما أدري وش يسميه، المتطفلين على العلم ولا أحد المغرضين، ناقل هذه العبارة يقولها يجوز الإنسان المرأة أن تتجمل وتطلع والناس يشوفونها. طيب أن تقرأ اللي قبله واللي بعده، ما في فائدة فيه. نعم.
أحسن الله عليكم.
هذا مثل قال فويل للمصلين، لا تصلوا، أعوذ بالله. نعم.
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. يقول تعالى ولا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح. قال الثوري وشعبة وجليل وغيرهم عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، قال التعريض أن يقول إني أريد التزويج وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها، يعرض لها بالقول بالمعروف. وفي رواية وددت أن الله رزقني امرأة ونحو هذا، ولا ينصب للخطبة. وفي رواية إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله، ولو وجدت أني وجدت امرأة صالحة ولا ينصب لها ما دامت في عدتها. ورواه البخاري تعليقا فقال وقال لي طلق بن غنام عن زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء هو أن يقول إني أريد التزويج وإن النساء لمن حاجتي ولو وجدت أن ييسر لي زوجة صالحة. وهكذا قال مجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وقتادة والزهري ويزيد بن قسيط قاتل بن حيان والقاسم بن محمد وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض، إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم. هي المرأة التي طلقت ثلاثا وهي في عدة الطلاق، هذه تسمى المبتوتة. نعم،
أحسن الله عليك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاثة تطليقات، فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها: فإذا حللت فآذنيني. فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه. فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها، والله أعلم.
بل التعريض بخطبتها أو التصريح بخطبة المطلقة طلاقا رجعيا من التخبيب، وهو من كبائر الذنوب. ولعن الله رجلا خبب امرأة على زوجه، ولعن الله امرأة خبب رجلا على زوجته. نعم،
أحسن الله عليك. وقوله: أو أكننتم في أنفسكم، أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن، وهذا كقوله تعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وكقوله: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ولهذا قال: علم الله أنكم ستذكرونهن أي في أنفسكم، فرفع الحرج عنكم في ذلك. ثم قال: ولكن لا تواعدوهن سرا. قال أبو مجلز وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان والسدي، يعني الزنا، وهو معنى رواية العوفية عن ابن عباس، واختاره ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ولكن لا تواعدهن سرا، لا تقل لها إني عاشق وعاهديني ألا تتزوج غيري ونحو هذا. وكذا رواه سعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وأبي الضحى والضحاك والزهري ومجاهد الثوري، هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره. وعن مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك.
وقال: هذا لا، لا، العبارة هذه لا تصح، لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك، يعني في ذلك نظر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة، قال لها: فإذا حللت فآذنيني، وهي ما تدري هل يخطبها النبي عليه الصلاة لنفسه أو لمولاه، فدل على جواز هذه العبارة. نعم،
أحسن الله عليك. وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها ألا تنكح غيره، فنهى الله عن ذلك وقدم فيه وأحل الخطبة والقول بالمعروف. وقال ابن زيد: ولكن لا تواعدهن سرا، هو أن يتزوجها في العدة سرا، فإذا حلت أظهر ذلك. وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك، لهذا قال: إلا أن تقولوا قولا معروفا.
هذا هو الصواب، الآية عامة: ولكن لا تواعدهن سرا، فيواعدها فيدخل عليها في عدتها ويأتيها ويزني بها أو يكلمها كلام العشاق أو يقول لها: الآن أجلس معك وإذا انتهيت من عدتك سأتزوج. كل هذا داخل في المواعدة السرية، كل هذا داخل في المواعدة السرية. وهذه الآية عامة تشمل المواعدات السرية التي تكون بين الرجال وبين النساء دون علم الأولياء، حتى لو كان بعد الخطبة. فلو أن رجلا خطب امرأة باللفظ بدون عقد، لا يجوز له أن يتواصل معها بدون علم الولي وبدون وجود الولي مع الخلوة، ما يجوز. هذا من الداخل في معاني لا تواعدهن سرا. نعم،
أحسن الله عليك. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي والثوري وابن زيد، يعني به ما تقدم من إباحة التعريض كقوله: إني فيك لراغب ونحو ذلك. وقال محمد بن سيرين: قلت لعبيدة
عبيدة
قلت لعبيدة ما معنى قوله إلا أن تقول قولا معروفا؟ قال يقول لوليها لا تسبقني بها، يعني لا تزوجها حتى تعلمني، رواه ابن أبي حاتم.
نعم.
وقوله ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني ولا تعقد العقد بالنكاح حتى تنقض العدة. قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة والربيع بن أنس وأبو مالك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان والزهري وعطاء الخراساني والسدي والثوري والضحاك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني ولا تعقد العقد بالنكاح حتى تنقض العدة. وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة، واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما، وهل تحرم عليه أبدا؟ على قولين، الجمهور على أنها لا تحرم عليه، بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها.
طبعا إذا تزوجها وهي في العدة عالما بالحكم، فإنه لا بد من الحاكم أن يعزره، لأنه فعل ما يخالف الشرع، ولكن لا يقام عليه الحد. لماذا؟ أولا لأنه لا يوجد علم بأنه بمجرد العقد واطأها، هذا شيء. والأمر الثاني أن هناك شبهة، وهو ربما أنه يقول أن العدة انتهت في الأمس، فظننت أن العدة انتهت قبل أمس ولذلك عقدت عليها ونحو ذلك. والصحيح أن هذا العقد باطل إذا تم في العدة، ولكن يفرق بينهما، فإذا انتهت العدة حاله كحال بقية الخطاب. نعم.
أحسن الله عليك. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد، واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب وسليمان بن يسار أن عمر رضي الله عنه قال أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجتها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا. وقالوا ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أحل الله عوقب بنقيض قصده فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يحرم الميراث. وقد روى الشافعي هذا الأثر عن مالك. قال البيهقي وذهب إليه في القديم وراجع عنه في الجديد القول علي أنها تحل له. قلت قال ثم هو منقطع عن عمر. وقد روى الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن هذا وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان. وقوله أعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر، ثم لم يؤيسهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته، فقال واعلموا أن الله غفور حليم.
أحسنت، بارك الله فيك.
أحسن الله.
طبعا الإمام مالك قال لا يجوز له أن يتزوجها أبدا. من أي باب؟ من باب من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه القاعدة اطردها. إن شاء الله نكمل بعد صلاة العشاء، وصلى اللهم على نبينا.
أحسن الله عليك شو
وإليك. قبلي أي في غير كنهي ما في، بس الكنهي يعني الأصل الذي حده الله ووضعه للطلاق. نعم. قبل العدة يعني في أول ما يجوز لها أن تبدأ، لأنك أنت لو أن الرجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه لا تستطيع أن تبدأ العدة من هذا الطهر، هذا مقصود قبول العدة. الطلاق ما له علاقة، طلاق يقع، طلاق حكم وضعي، الأحكام الوضعية تقع بمجرد وجودها، واضح؟ هذا هو البدعي. البدعي له ثلاث صور لازم تحفظها. طلاق البدعي له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يطلقها في طهر جامعها فيه. الصورة الثانية أن يطلقها وهي حائض. الصورة الثالثة أن يطلقها طلقتين أو ثلاث في مجلس واحد، وكل هذا يقع لكنه بدعي يأثم عليه الزوج ويؤاخذ. نعم نعم، هي من قبيل هذه المسألة. لا، أحيانا قد نلزمها بالعدة إبراء للرحم، إذا كانت غير يائسة كيف نقول لها لا تعتدي لأنك كافرة؟ طيب يمكنها حاملة، صح؟ ممكن تصور قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيما لو كانت عائسة أو كانت صغيرة، أما إذا كانت ذات حمل فقول الجمهور وجيه. نعم، الصحيح أن هذا خاص، لا أن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، واضح؟ لا يقاسم. نعم، لأن ما كان القاعدة هي قاعدة مضطردة عند الفقهاء أن الرخص لا قياس عليها، يعني إذا قسنا على رخصة يتولد عن الرخصة رخصة أخرى، ثم يقاس على هذه الرخصة يتولد عنه رخصة أخرى، ما تنتهي. فهمت الآن؟ نعم، خلاص. يلا، سبحانك اللهم وبحمدك.